أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصائبنا بآل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. كنا قد أتممنا الحديث في عنوان الأصول، وأن كل جهة كما عبرنا أنها ستلتحق بما تحب وهي مسيرة إلى مقام الحب. الله سبحانه وتعالى يعبر في كتابه أن مقام الجنة مخلوق بمقام الحب ولأجل الحب وبالحب، فقد عبر: وخلقت الجنة لمن أحبكم. حتى ورد في كثير من الروايات أن المرء لو أحب حجر لحشره الله سبحانه وتعالى مع ذلك الحجر. وهي حقيقة الولاية والسير بعد الاستدلال على طريق الله، على جنب الله، على يد الله. ينطلق الإنسان في مسيره باتباع هذا الولي بمقام الحب ومقام الانجذاب. نحن فيما مضى تحدثنا عن أصل هذه الجهة الإلهية وموطنها من مقام النور، وسبقها في الرتبة، ووجوب ولايتها في الدنيا والبراءة من غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل لرجل في جوفه من قلبين، بل جعل قلب واحد، فإذا أحب هجر ما دونه. الولاية في الأصل، في الأصول، يجب أن تكون محور أفئدتنا ومحور سير قلوبنا. لكننا نجد أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عبروا من اتباعهم في الزمان الأول بالأصل وبالفرع. ولذلك ورد في الأحاديث: أول خلق من خلق الروحانيين وليس من خلق النورانيين والأنوار. أول ما خلق الله سبحانه وتعالى من الخلق الروحاني كما ورد في الأحاديث هو العقل، فقال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر. إذن هذه رتبة بعد الإنجذاب، هي رتبة الأمر، هي رتبة النواهي والأوامر، هي رتبة الصفات، هي رتبة العقل. ولذلك عبروا أنه في شؤون النفس عنوان العقل، وهي شأن من شؤون النفس وليس من شؤون الروح. إن النفس هي التي تعقل، وهي إحدى جهاتها. وقد قسم علماء الأخلاق أن جهات النفس قد يعبر عنها بسبعة جهات، وقد يعبر عنها على أساس أنها كتاب الله سبحانه وتعالى الذي تنطق فيها الروح، وهي مركبة لهذه الروح. الآن ليس بحثنا في هذه الجلسة عنوان أن نقسم المراتب التي مر بها الفلاسفة لعنوان النفس، لكن نجد أن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ربط الفروع بالأصول، وقال: من أحب أصلا فقد أحب فرعا، ولا يسمى المتبع تابعا حتى يكون تابعا له في أصوله وفروعه. انظروا إلى هذه الرواية التي يرويها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، وعلى ضوئها نفتح البحث في مقام وجوب معرفة الفروع، وأن منشأ هذه الفروع من أي شجرة كان. هل كان من شجرة الزيتونة التي لا شرقية ولا غربية كما يصفها الله تعالى، أو أنها من شجرة الزقوم؟ من أي شجرة تتدلى الفروع؟ الغصون إذا كان منبت أصل الشجرة هي من الزيتونة فيستحيل أن تكون الغصون من شجر الزقوم. الزيتون لا بد وأن ينبت زيتونا، والزقوم لا بد وأن ينبت زقوما، لا يمكن أن تكون فروعه فروع زيتونة وهو في أصله ماذا؟ من شجرة الزقوم. ولذلك عبرت الروايات في كثير من المواطن أنه لا بد من أن يرد الله سبحانه وتعالى كل فرع إلى أصله، ولو كان هذا سير في مقام الآخرة. نعم، في مقام الحكمة الله سبحانه وتعالى عجن هذه الطينة بهذه الطينة، ومن هنا عبر إذا صار الأمر إلينا فنحن لكم. يمر الإنسان مختلط بكل هذه العوامل، لكن حينما يصل إلى القيامة الكبرى يكون قد خلص من هذه الطينة التي كانت قد أساءت إليه وتلك الفروع. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه الكليني رضوان الله تعالى عليه عن ابن مسكان قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر، فمن البر التوحيد والصلاة والصيام وقضم الغيظ والعفو عن المسيء ورحمة الفقير وتعهد الجار والإقرار بالفضل لأهله. وعدونا أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، فمنهم الكذب والبخل والنميمة والقطيعة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حقه وتعدي الحدود التي أمر الله تعالى بها وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والزنا والسرقة وكل ما وافق ذلك من القبيح، فكذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيره. كذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيره، هذه كذبة، مما يعني إذا كانت هذه هي فروعه فقلبه قلب أموي هو لا يدرك هذه الحقيقة. نعم، سنتحدث إن شاء الله تعالى في الأيام الآتية على طرق أنه كيف يصاب الذي منبته بالاتباع لآل محمد ببعض والعياذ بالله الذنوب، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن هذا: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فاستغفر الله. ولذلك عبر عنها إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: من هوى قد غلبني، هوى قد غلبني، وليس شيء من شخصيتي أحب هذا الاعتقاد. في هذا الحديث نجد أن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تحدث عن الملكات النفسية التي هي عنوان ماذا؟ البخل والكذب والنميمة وهذه الأمراض النفسية والعياذ بالله، وبعد ذلك تحدث عن الأمراض ماذا؟ الظاهرية كفعل الأفعال التي هي من قبيل الزنا والعياذ بالله، والتي هي من قبيل عناصر ماذا؟ عناصر أفعال الفروع من جهة الفعل وليست من جهة الصفات النفسية. هذا ما أردنا أن ندخل به العنوان. أصل الموالي والمتبع للولاية يجب أن تكون هذه حاله، ولذلك إن لم يصل إلى اشتفافها في هذا العالم هو محتاج إلى كثير من العوالم. ومن هنا ورد أن الله سبحانه وتعالى أسكن في هذا البدن الذي هو عنوان تلألؤ الأنوار الملكوتية والإلهية، وهذا البدن الذي هو أمام أعيننا هو بدن تشع منه أنوار الملكوت ليصبح اسما إلهيا. الله سبحانه وتعالى عرف في كتابه أنه خلق للإنسان جنبتين، جنب ظاهرية سماها فإذا سويته، وجنب باطنية عبر عنها: ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الجنبة التي هي أدنى منازل مسكن عالم الشرف، عالم الأنوار الإلهية، أسكن الله سبحانه وتعالى في هذا البدن هذه النفس، وكانت النفس مركبا للروح، والروح هي نسبة إلهية عبر عنها الله سبحانه وتعالى بأنها: فإذا نفخت فيه من روحي، ما هو موجود في هذا البدن نفس خلقها لتكون مركبا لهذه الروح، والنفس هي سلطان هذا البدن، والبدن تصنع به الروح وهو آلة عمل الروح، ومنفذ الأشياء إلى هذه النفس سبعة جوارح في هذا البدن: العين والأذن والسمع واللسان والبطن والفرج واليد كما عبر. هذه النفس أردت أن أتحدث عنها، الله سبحانه وتعالى استودع فيها هذه الشرافة، واستودع هذه النفس في هذا البدن، وحذر كل إنسان أن يطمس هذه النفس وأن يلغي هويتها. وما تحدث بشيء في كتابه ولا في الروايات بقدر ما تحدث عن النفس، وهي لأنها التي تعطي صورة دار الخلود. هذه النفس التي ركبت فيها الروح الإلهية كما نسبها الله سبحانه وتعالى هي منفذ لها، فإما أن تنفذ منها الروح، وإما أن تكون هناك بينها وبين الروح جبال لا يمكن أن ينفذ من تلك الأنوار شيء، وبالتالي تلتغى عنها. هذه النفس حينما خلقها الله سبحانه وتعالى بها عاقب، هذه النفس بها أثاب، هذه النفس بها عظم، هذه النفس بها شرف، هذه النفس التي جعلها الله سبحانه وتعالى مرآة أسمائه، حذرنا أن نلوثها حتى لا نخرج من خلال تلويثها عن ولاية الأصل التي سماها ولايتنا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه النفس الله سبحانه وتعالى عبر ألهمها فجورها وتقواها، إما أن تكون فاجرة فتبتعد وتنطلق بكل هذه القوى الموجودة فيها إلى أن تصبح صورة غير صورة آدمية، وبالتالي صورة ضعيفة، صورة مسكينة، هي تجهل ما تحفر من خلال أفعالها. ورب أقوام من خلال أنفسهم استطاعوا أن يحفروا واد كواد كسقر أو كويل والعياذ بالله، أو كان موطنهم هو دار الفلق الذي من دخانه تشتعل نار جهنم. هذه النفس لها من القدرات لأنها تسبح بمقام الروح، الله سبحانه وتعالى عبرها بأنها نسبة إليه، وحذرنا أن نستخدم هذه النسبة في المظالم، لأنها منها سوف يخلق عالم النيران. هذه النفس سلطانها هو مقام الوهم، الوهم الذي يزين للإنسان عمله، فيصور للإنسان ما هو شيء بغيض بأنه شيء حسن، وبما أنه شيء قبيح وشيء حسن، ويتلاعب به حتى يصنع المرء من خلال قوته التي هي نسبة الروح صناعة، والعياذ بالله يبني جهنم ويشعل جهنم. أصل جهنم وأصل الجنات هو فعل هذه الروح، ولا يمكن لأي وجود من المخلوقات أن ينقش بغير هذه النفس. الله سبحانه وتعالى جعلها سر خلافته، الله سبحانه وتعالى جعلها سقاية للملائكة حينما أمرهم أن يسجدوا لآدم، وأمر آدم بأن يمن عليهم ويعلمهم الأسماء. من خلال هذه النفس بنيت الجنان، ومن خلال هذه النفس أوجدت حفر النيران، ومن خلال هذه النفس تصور أحدنا بصور الشاب الجميل الذي يصعق الوجود من شدة جماله ونوره، ومن هذه النفس كما قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر أناس من أمتي يوم القيامة تحسن عندها صور القردة والخنازير. إذا كانت حيوانات هذا العالم لا تستطيع أن تنقش غير وجودها، فإن النفس هي مقام الاسم الجامع، إذ أنها تستطيع أن تنقش صور لا مثيل لها، ويمكن أن تكون والعياذ بالله هي في نفس الوقت خنزيرا، وفي نفس الوقت ذئبا، وفي نفس الوقت، وهذه صور مجتمعة، نعوذ بالله من ذلك. ومن هنا قال الإمام سلام الله عليه: كذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا. أنوارنا لا تسطع إلا بالوفاء، لا تسطع إلا بعدم الخيانة، لا تسطع إلا بالصدقة، لا تسطع إلا بالرأفة، لا تسطع إلا بالشفقة، لا تسطع إلا بفعل الخيرات. ليس هناك موطن للكيد، لأنها ليست من شجرة زيتونة، هي من شجرة الزقوم التي عبر الله سبحانه وتعالى عنها بأنها تنبع في أصل الجحيم. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذه النفس فيعبر ويحذر الإنسان من أن يخطئ معها، وإذا أخطأ فليبادر إلى التوبة وليتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في أجواف الليل، لأنه يبصره عيوبه، لأنه والعياذ بالله إذا زحف إلى ذلك العالم أنا وأنت أجهل من أن ندرك نيران أعمالنا، فكيف والعياذ بالله بنيران ملكات نفوسنا؟ هذه لا يمكن أن تتصور. وفضلا عن النيران الملكات، يمكن أن تتشكل أبداننا وأجسامنا في ذلك العالم بصور نفوسنا في هذا العالم. نعم، إذا كنت غافلا عن الآيات بدنك في هذه الدنيا يبصر الأشياء، لكن الله سبحانه وتعالى يعبر عنك بأنك صم بكم عمي. فإذا حشرت على صورة الباطل وكنت بلباس الذئاب، لا تسأل الله سبحانه وتعالى لما جعلتني ذئبا، لأنك صائر إلى نفسك ووجدوا ما عملوا حاضرا. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذه النفس أنها ستوفى كل عمل صنعته، وأن هذه النفس رهينة بما كسبت. الكسب هو الذي يصنع وجودها، هو الذي يؤلمها. إذا كنت بقيت إنسانا ولم تكن لك ملكات نفسية خبيثة، بل والعياذ بالله أفعال بذيئة، ستتألم هذه النفس بنيران تلك الأفعال. لكن نعوذ بالله سبحانه وتعالى أن تكون عندنا ملكات للنفاق والخيانة والمخادعة والنميمة، فإن هذه الأمور إذا استحكمت في النفس وأصبحت جزءا منها وأصبحت ملكة فيها، أصبحت صورتنا في ذلك العالم صورة غير آدمية، صورة غير بشرية. لذلك عبر عن هؤلاء كلاب أهل النار، الله سبحانه وتعالى ما وصفهم بصورة بشرية، الله سبحانه وتعالى وصفهم بصورة حيوانية، وعبر عنهم بكلاب أهل النار. الغيبة كما ورد في الأحاديث طعام كلاب أهل النار وديم أهل النار، هي الصور التي لا يمكن أن تبقى بشرية. أخطر شيء عند الإنسان هو هذه النفس، وما حذر الله سبحانه وتعالى شيء في كتابه بقدر ما حذر هذه النفس، لشدة قوتها، لشدة ما تستطيع أن تصنع في هذا الوجود. احذروا والعياذ بالله أن تصل هذه النفس بأمراضها كالحسد والعجب والغرور والاغترار إلى أن تؤذي أولياء الله. هناك الله يعلم، الله يعلم شكل تلك النيران في هذا الأذى الذي يتوصل إلى غضب أولياء الله وأذية أولياء الله. هذه لا يمكن أن تدركها. الله تحدث عن أمراضك وهي في نفسك بأنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. تلك النيران لا يمكن تحقلها لا في هذا العالم ولا في ذلك العالم. الله سبحانه وتعالى، ويحذركم الله نفسه، الله في آيات كثيرة، انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هي ملهمة، إما أن تكون مؤمنة، مؤمنة بمعنى ليست فيها هذه الصفات، مش المؤمنة التي ربت لحية وخادعت أو وضعت حجابا على رأسها وخادعت. تلك المرأة التي هي أصل جهنم في أذية رسول الله كانت تضع خمارا على وجهها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحدثنا أن هي أصل الشجرة، هي أصل هذه الشجرة. الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من دس فيها من تلك الشجرة، الله سبحانه وتعالى يعبر عنه من أنه خاب. لذلك يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن مقام الكسب مقام صناعة النفس، سواء كان هذا الكسب بفعل النيران أو كان هذا الكسب بفعل الملكات النفسية والعياذ بالله. ولا يمكن لنا أن نتعقل مستوى هذه النيران ومستوى ذلك السفر ومستوى تلك الأودية التي إذا كان عرضت على عيون رسول الله طال بكاءه، طال بكاءه حتى تأتيه مقام المغفرة ومقام الشفاعة. أنا وأنت لا نعلم ماذا نصنع إذا رأينا الأفلاك ذرة ورأينا قلوبنا اضطربت. هل أدركنا في يوم من الأيام في أي واد نسلك؟ في أي واد نسلك؟ لذلك قال: ثم توفى كل نفس ما كسبت، وهو الكسب لمقام هذه النفس سواء في الأعمال أو في الملكات النفسية أو في الاعتقادات الباطنية التي هي أصل ولاية أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا في الأحاديث ورد أن بعض من محبي الإمام زين العابدين سلام الله عليه أعجبه أحد المخالفين في بعض المسجد فقال: ما لنا يا سيدنا نراهم على هذه الصورة، وهو ينظر إليه بصورته الظاهرية التي هي صورة ماذا؟ صورة آدمية، ظنا منه أن بعض الإنسان هي هذه الصورة. فقال: يا هذا أتحب أن تراه على حقيقته؟ قال: نعم. فكشف عن وجه إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما رأيت إلا دبا نتنا. فتوسل بحضرة الإمام زين العابدين أن يرده إلى ما كان عليه حتى لا يشمئز من هذه الصورة. هذا البدن الذي يخفي كثير من حقائق ربما يكون جوهرة إلهية كبيرة يضاء بها ملكوت الله سبحانه وتعالى، وربما يكون شيطانا لا مثيل له من شياطين أبالسة هذا العالم والعياذ بالله. وإذا تنفس تنفس بظلمة اختنق منها أهل النار وليس من أهل الجنة. ولذلك ورد في الحديث أن هناك واد في جهنم اسمه سقر، استأذن الله سبحانه وتعالى أن يتنفس فتنفس فاحترقت جهنم منه. وورد عندنا في الحديث أن هناك تابوتين لمجرمين كانا في التاريخ أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتحهما فضج أهل جهنم من نتانة رائحتهما. احذروا أيها الأخوة، حينما أمرنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين باكتساب المحاسن وتزكية هذه النفس قبل أن نتعلم حتى لا يأتي أحد ويتكبر على أحد، لأن صقر هو واد للمتكبرين والمتكبر متكبر على ولاية أمير المؤمنين. ومن كانت هذه صفاته في الأعمال والنفس سيصل إلى رتبة يترك مقام الإمامة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. إلى هنا تصل بك الرتبة. قد تتصور هناك أقوام يرفضون فضل آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتنظر إليهم فتظن أنهم على أحسن حال في الخلق، ولكن ما إن تضعهم ذرة لتجد حقائقهم ولترى الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بهذه النعمة وتركهم من غير ضغوطات حتى يصيروا في حقائقهم. ولكن ما أن تمر هذه لترى آية الله، بل لتراه زلفة حتى ترى وجهها يسيء. ولذلك قال: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. الله سبحانه وتعالى يعتبر هذه النفس لا هم لها في هذا السفر غير وجودها، لا هم لها لا في ولد ولا أب ولا دنيا، ولو تتمنى أنها تفتدي بآلامها هناك في كل شيء حتى تخرج من مستوى هذا الألم. آلام الدنيا ليست آلام، وسعادات الدنيا ليست سعادة. إن الألم الحقيقي في تلك النفس حينما تخرج من سجن البدن لتنظر أنها تستطيع أن تسبح في ملكوت الله أو أنها مصفدة محبوسة في الأرض السابعة السفلى. يقول الله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هي تصنع الخير، هي تبني الجنان. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا لا إله إلا الله يغرس لكم شجر في الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما أكثر غرسنا؟ قال: لكن لا ترسلوا عليها نيران ذنوبكم فتحرقوها. أنت بتبني بالنهار وبالليل بتحرق، ويمكن تذهب إلى ذلك العالم ليس في دفتر أعمالك شيء من الأعمال، لأنك أحرقت في هذه الدنيا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أمد بعيد هي صورة ملاصقة لها. كيف لو كانت نفس الإنسان والعياذ بالله مبتلية بالحسد أو مبتلية بالخيانة أو مبتلية بملكة الكذب؟ هذه الملكات النفسية كيف تنسلق عنك في ذلك العالم هذه الصورة؟ أجارنا الله وإياكم من هذا. والله أيها الأخوة، إن قراءة هذه الآيات الإلهية تحتاج من أحدنا أن يجلس باكيا بين يدي الله في أجواف الليل أن يخلصه من هذا. هناك نيران لا يمكن أن تتعقلها، وهناك والعياذ بالله صور لهذه النفس تصبح شيطانا. إذا مرت لم يبقى مؤمنا إلا وآذته في ظلمتها، وأنها سيكتب له يوم القيامة أنه آذى المؤمنين فضلا عن ملكته النفسية. الله سبحانه وتعالى يقول: ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أنا خليت الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصديقين يعظوكم ويتحملوا منكم القتل والتشريد، طولوا بالكم فيه، من شفقتهم انطلقوا إليكم في هذا الحذر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعطف على التحذير اسم الرؤوف، والله رؤوف بالعباد. يحذركم الله نفسه، وهذا التحذير هو عنوان ماذا؟ هو عنوان الرأفة. لذلك أسند إلى هذا الاسم، رأفة الله، رحمة الله، أن يحذرك، لا أن يلغي هويتك التي عملت بها هكذا من أي شيء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن هذه النفس لا تكسب إلا عليها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وهذه النفس سوف تعلم ما أحضرت، وسوف ترى ما أحضرت معها من ذلك العالم. إن لهذه القوة من هذه النفس التي الله سبحانه وتعالى ألهمها فجورها وتقواها. هناك جنود أيضا كذلك الأمر للرب فيها من الملائكة، عبر عنهم في كتابه: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تهدئ القلوب، تلطف القلوب. لكن هذا مرهون أن تقول ربنا الله، ومرهون بالاستقامة. وورد في المعنى الاستقامة ولايتنا آل محمد، طاعتنا آل محمد. ولذلك هذه لم تنتظر يوم القيامة لتظهر، بل ستجد هذه النفس نفعها في دار الدنيا. ولذلك ورد في الأحاديث أنه هناك أعمال تؤثر النفس ليس في الآخرة بل في دار الدنيا. ولذلك عندنا هناك ذنوب أيضا كذلك الأمر يؤثر في دار الدنيا. من وصل رحمه زاد الله سبحانه وتعالى في عمره. إذا كثر الزنا كثر موت فجأة، هي مؤثرة في دار الدنيا، خراب هذا العالم من هذه النفس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهذا الكسب الله سبحانه وتعالى يقول أن النفس تتأثر به وتصنع الأشياء الأخرى. كل نفس ما كسبت كما عبر عنها، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ورغم أن الله سبحانه وتعالى عبر ويعفو عن كثير، وما نجده اليوم في خراب البر والبحر والناس أجمعين، هذا مع العفو الكثير، هذا مع ما تطفئه الملائكة، هذا ما تصلحه الملائكة، هذا ما يصنعه حملة العرش الذين يستغفرون للذين آمنوا. وهناك ساعة تنقطع النفس عن الكسل في دور الدنيا، وهي ثمن انتصار وظهور حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ولذلك مقام الفروع عبر عنه بمقام العقل، لأن فيه الأمر وفيه النهي، أقبل فأقبل وأدبر فأدبر. وعبر عنه الله سبحانه وتعالى هذا أنه من الخلق الروحاني وليس من الخلق النوراني، وقال للجهل أدبر فأدبر لأنه يحب التنزل، وقال له أقبل فلم يقبل. وبذلك عظم الله سبحانه وتعالى العقل. ولهذه النفس جنود، إما أن تكون جنود الرحمن الملائكية التي يرحم بها الناس، وإما أن تكون شياطين. والنفس هي إما أن تسمع للشيطان فتؤدي وجودها إلى أن تكون صورة من صور الشياطين، وإما أن تكون وجودا ملكوتيا. والوجود الملكوتي الله سبحانه وتعالى يصور على يده في الأرحام ما يشاء. ومن هنا فافهم، ومن هنا فافهم يا أخواني، المسألة جدا خطرة. وأنا إن شاء الله في الأيام القادمة سأبحث عنوان حقائق الذنوب. هذه اليد وهذه النفس هي التي تحفر جهنم، هي التي تصنع هذا الواد، وهي التي تبني قصرا. قولوا لا إله إلا الله يغرس لكم شجر. في الحديث أكثر من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في حديث المعراج: رأيت الملائكة يبنون لبنى من فضة ولبنى من ذهب، فسألت لقصور، فسألت حبيبي جبرائيل، قال: هذا قول العبد المؤمن في الدنيا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا قالها بنيت له لبنى. فإذا الجنان هي صناعة هذه النفس، والنيران هي صناعة والعياذ بالله هذه النفس. ومن هنا قال إمامنا: من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا هذا أو كذاب، لأن فروع غيرنا في قعر جهنم، شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم، وهذه لا يمكن أن تكون من الزيتونة، وهذه لا يمكن أن تكون من الزيتون. ومن هنا احتاج المرء إلى الدنيا وإلى البرزخ. أخوف ما أخاف عليكم البرزخ. لماذا لا ننهي برزخنا نحن في هذه الدنيا ونجتنب عن ما بكى فيه رسول الله والأئمة عليهم السلام، وأشغل قلب حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وأشغلت بدنه وروحه وقلبه بالتوجه إلى الله وطول العبادة والسجود. إلهي إن شيعتنا قد اتكلوا على ولايتنا في غفران ذنوبهم، اللهم فاغفر لهم كرامة لنا. بكاء، قيام، تهجد، تعب، هذا معنى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا. التغيير لا يمكن أن يتأتى، التغيير حركة حقيقية. هذه النفس إذا كان منبتها شجر بني أمية لا يمكن أن تصنع خير، لا يمكن إلا أن تصنع الفساد. ومن هنا قالت سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها: فاحتلبوها دما عبيطا وفتنة عمياء. لأن هذه الأرض الخبيثة لا يمكن أن تنبت طيب، لا تخرج إلا نكد. ومن هنا ورد في الحديث أن هناك جنود للعقل الذي يبنى به ليس الوجود الملكوتي بل الوجود الروحاني، بل الوجود الروحاني الذي تطلع إليه من إبراهيم الخليل، وعبر عنه في الأحاديث أن هؤلاء شيعة أمير المؤمنين وشيعة الأئمة من الخلق الروحاني الأول. ورد في الحديث أن موسى بن عمران صعق لأحد منهم، وهذا معنى وإن من شيعتي لإبراهيم، قال اللهم اجعلني من شيعته. فأنزل الله أن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، مو قلب عم بشقلب، مو قلب عم يحبك، قلب صادق بطلب العبودية وتقليد أئمتنا صلوات الله وسلامه أجمعين. من جنود هذا العقل الله من علينا بإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن فهمنا كيف يقوى العقل حتى يصبح وجود روحاني وليس وجود ملكوتي، وكيف هو الجهل وما جنود الجهل ما يقابل العقل والجهل، لأن الله سبحانه وتعالى أول من خلق ماذا من الخلق الروحاني؟ خلق العقل وخلق الجهل، قال له أدبر فأدبر، قال له أقبل فلم يقبل، وجعل لهذا جنود ولهذا جنود. إذن الفروع إذا أردنا أن نعرفها علينا أن ننظر بجنود هذا وجنود هذا. ومن هنا إمامنا في الرواية عبر من أنها ملكات نفسية وتكاليف خارجية. في علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يروي هذه الرواية عن سماع بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده نفر من مواليه فجرى ذكر العقل والجهل. راقب هذه الرواية لأن أبحاثنا القادمة كلها ستكون منشأ لهذه الرواية. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خلق العقل وهو أول خلق خلقه من الروحانيين. مش أول من خلق الله، إذا أريت أول من خلق الله نور نبيكم، أول من خلق الله العقل، هناك في رتبة النور حضرة رسول الله، هنا في رتبة ماذا؟ الخلق الروحاني. والخلق الروحاني هذه هي صفته وهذه هي جهته. فانظر إن كان فيك شيء من هذه فاعلم أنك على خير، وإن كان فيك شيء من الجهل فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعك عنه في دار الدنيا حتى لا تحتاج في سيرك إلى برزخ. إذا أقبلت لم تجد في البرزخ غير الجنان. لذلك قال عليه السلام: أعرف العقل وجنوده تهتدوا، وأعرف الجهل وجنوده تهتدوا. قال سماع: قلت جعلت فداك، لا نعرف إلا ما عرفتنا. سيدنا أنت من علينا، هنيئا لهم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خلق العقل وهو أول خلق خلقه من الروحانيين عن يمين العرش من نوره، فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، فقال الله تبارك وتعالى له: خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. إذن الكرامة تتأتى بهذا العقل، لكن هذا العقل له قوام، له جنود. إذا كنت تدعي أنك فيك عقل ولم ترى هذه الجنود فيك فاعلم أن الذي فيك ليس بعقل. ثم قال: ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني. هناك من أين خلقه؟ من النوراني، من نوره. هنا من أين خلقه؟ من البحر الأجاج الظلماني. فقال له أدبر، يعني تنزل إلى عالم الملك، فأدبر، ثم قال له أقبل، لأنه في عالم الملك يستطيع أن يكون رئيسا، يعني يستطيع أن يتخبى في جسد ويتماثل معاوية ما زال ينزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. هون معاوية مع أنه وحش الوحوش والعياذ بالله يستطيع أن يستر هذا الوحش بهذا البدن، وهذه معنى الإجبار. أكبر سارع، ليش؟ لأنه هكذا يستطيع أن يشاكل الروحانيين. ثم قال، لأن في الإجبار عالم الملك، وعالم الملك وعالم الأبدان. ثم قال له أقبل فلم يقبل، لا ما بدي افتضح أنا، أقبل تعال اطلع إلي، يعني تجرد. والصعود معناه حينما يخلع الإنسان هذا البدن ويصعد إلى الله بحقيقته الباطنية بصورته النفسية. فقال الله عز وجل: استكبرت فلعنت. ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة، فقال الجهل: يا ربي هذا خلق مثلي خلقته فكرمته وقويته وأنا ضده، ده حسده أصبح ضد له. فلا قوة لي به فأعطني من الجند مثل ما أعطيته. هذا معنى أن الله خلق الخير وخلق الشر، أنه إله الخير وإله الشر. فقال نعم، فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي. من رحمتي، لأن الله كتب على نفسه الرحمة ببقاء إبليس إلى متى؟ إلى ظهور إمام الزمان صلى الله عليه وسلم، قد رحمه بهذا. قال رضيت، فأعطاه الله 75 جندا، فكان مما أعطاه الله عز وجل العقل من 75 جند الخير، وهو وزير العقل. الخير هو أعلى رتبة في العقل، والتي هي وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أشرف رتبة لمقام العقل، وهو خلق من الروحانيين، أنه يستطيع أن يوجد الخيرات. وهذا معنى حينما نقول الله بهذا الولي خلق، وهذا معنى عيسى بن مريم عليه السلام، إني أخلق لكم من الطين، يعني أنه بلغ الوجود الروحاني. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا هو من الخير، وسيأتي إن شاء الله مفصلا مقام الخير. أنا في هذه الليلة من باب المقدمة للبحث تحدث. ولذلك قال والشر، وهو وزير الجهل. دائما الشر هو الوجود اللي بيحرق. جهنم تحطم، النيران تحطم لا تبقي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من الذي يصنع الشر؟ النيران بالنسبة لانتسابها إلى الأشجار هي شر. لذلك قال ولكن لا ترسلوا عليها نيران ذنوبكم فتحرقوها. إذن الشر ماذا أصبح؟ الذنب، لأنه هو الذي يحطم والذي يخرب. ولذلك قال وهو وزيره، وهو وزير الجهل والإيمان، وضده الكفر. الله أكبر. والتصديق، وضده الجحود والرجاء، وضده القنوط والعقل، وضده الجور. سيأتي رتبة معنى العقل هنا. والرضا، وضده السخط والشكر، وضده الكفران والطمع، وضده اليأس والتوكل، وضده الحرص والعلم، وضده الجهل والفهم، وضده الحمق والعفة، وضدها التهتك والزهد، وضده الرغبة والرفق، وضده الخرق والرهبة، وضدها الجرأة والتواضع، وضده التكبر والتوأد، وضده التسرع والحلم، وضده السفة والصمت، وضده الهذر والاستسلام، وضده الاستكبار والتسليم، وضده التجبر والعفو، وضده الحقد والرحمة، وضدها القسوة واليقين، وضده الشك والصبر، وضده الجزع والصفح، وضده الانتقام والغنى، وضده الفقر والتذكر، وضده السهو والحفظ، وضده النسيان والتعطف، وضده القطيعة والقنوع، وضده الحرص والمواساة، وضده المنع والمودة، وضدها العداوة والوفاء، وضده الغدر والطاعة، وضدها المعصية والخضوع، وضده التطاول والسلامة، وضدها البلاء والحب، وضده البغض والصدق، وضده الكذب والحق، وضده الباطل والأمانة، وضدها الخيانة والإخلاص، وضده الشرك والشهامة، وضدها البلادة والفطنة، وضدها الغباوة والمعرفة، وضدها الإنكار والمدارات، وضدها المكاشفة وسلامة الغيب، وضدها المباكرة والكتمان، وضده الإفشاء والصلاة، وضدها الإضاعة والصوم، وضده الإفطار والجهاد، وضده النكول والحج، وضده نبذ الميثاق وصون الحديث، وضده النميمة وبر الوالدين، وضده العقوق والحقيقة، وضدها الرياء والمعروف، وضده المنكر والستر، وضده التبرج والتقية، وضدها الإذاعة والإنصاف، وضده الحمية والنظافة، وضدها القذارة والحياء، وضده الخلع والقصد، وضده العدوان والراحة، وضدها التعب والسهولة، وضدها الصعوبة والبركة، وضدها المحق والعافية، وضدها البلاء والقوام، وضده المكاثرة والحكمة، وضدها النقاوة والوقار، وضدها الخفة
والسعادة وضدها الشقاوة والتوبة وضدها الإصرار والاستغفار وضده الاغترار والمحافظة وضدها التهاون والدعاء وضده الاستنكاف والنشاط وضده الكسل والفرح وضده الحزن والإلفة وضدها الفرقة والسخاء وضده البخل ولا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل ويتقي من جنود الجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وإنما يدرك الحق بمعرفة العقل وجنوده ومجانبة الجهل وجنوده عصمنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته. هكذا يصل الإنسان أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من ماذا؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم. هذه هي حقيقة السير. أنت الذي مددت الزمان فكان برزخ، فكان أيام إلهية، فكان أحقابا، فكان أعرافا، فكان عقبا، أنت الذي صنعت هذا، وبرحمة الله سبحانه وتعالى خلق لك هذا العالم لتسير حتى تنجو. لو أنت رايحين مش جايين ناكل ونشرب كأنعام، شيء المرء منا حقيقة لا يفكر إلى أي مصير أنا متجه، هل صورتي صورة شيطان أم أن صورتي صورة ملك، هل ما زلت إنسانا أم لي شأن آخر وصفة أخرى. الله يقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، لشدة رأف الله ألقى التحذير، ديروا بالكم. هذه الرأفة، من يطلب رأفة الله ورحمة الله، هذه الرحمة والرأفة، أن يخاطبنا. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصل مقام خطاب الحق المتعال مع عبده. إلهي بحضرة سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليه، اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واصرف عنا كل أذى من الجن والإنس والشياطين ومرادتهم وكل حاسد بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، وابدلنا من بغضة أهل الشنام المحبة ومن حسد أهل البغي المودة، إنك ذو فضل عظيم وأعنا على أنفسنا بما تعين به الصلحاء على أنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.